أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمراض بناء على أنها بناء على الكاشفية والسببية، أما بناء على الكاشفية فقد ذكرنا أنها لا تجزي باعتبار أنها طريق إلى الواقع ولا تحمل حكما شرعيا، فهي أما مصيبة أما مخطئة. أما على القول بالسببية وهو البحث الأخير في الاجتهاد هنا ونسعى في التقليل إن شاء الله، قلنا ذكرنا السببية المعنى الأشعري والمعنى المعتزلي والسببية عن بعض الإمامية. أما السببية بالمعنى الأشعري وهي التي أنه لا يوجد شيء في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ خالي من الأحكام، وإنما لما تأتي الأمارة ويفتي المفتي ويحكم الحاكم فيكون الحكم الشرعي على طبق الأمارة على طبق نظر الحاكم، فيكون الحكم الشرعي متأخر بعد مجيء الأمارة وبعد نظر الحاكم والمفتي. هذا المعنى قلنا أصبح باطل ثبوتا وإثباتا وباطل. ولكن لو فرضنا أن هذا المعنى ماشي، مثلا لو فرضنا لابد من القول بالإجزاء لا معنى للتخطئة حينئذ، لأن الحكم الواقعي هو ما تضمنه رأي المجتهد هذا الباطل. فإذا خطأ ما عندنا خطأ حينئذ، فلا بد من القول بالإجزاء بناء على هذه الحالة. أصلا التعبير بالحكم الظاهري غلط، الحكم الظاهري ما عندنا، من هذا هو الواقع، واقع على طبق ما قامت عليه مهما يكن من شيء فهذا واضح. وأما السببية عند المعتزلة وهي أن الأحكام الشرعية موجودة في اللوح المحفوظ ويشترك فيها العالم والجاهل، ولكن الحكم الفعلي هو على طبق ما قامت عليه الأمارة. يعني الأمارة إن كانت موافقة للواقع فبها تعلم، وإن كانت مخالفة فهي تحدث مصلحة في المؤدى عوض مصلحة الواقع، فيصبح الحكم الواقعي الفعلي على طبق ما قامت عليه الأمارة وطبق ما أدى إليه نظر المجتهد. يصبح الحكم الواقعي الفعلي وهكذا، يعني ينقل يتبدل. هذا المعنى من السببية قلنا وباطل إثباتا نحن، ثبوتا لا يلزم منه محظور الدور اجتماع النقيضين وكذا، ولكنه باطل لأنه فيه تصويب والأحكام مختصة بالعالمين بها، وأنه تتعدد الأحكام الواقعية فأنا معنى هكذا، هو باطل إثباتا. ولكن لو قلنا به لا بد من القول بالإجزاء، لا معنى للقول بعدم الإجزاء. السر فيه أن ما أدت إليه الأمارة هو الحكم الواقع، يعني لم يكن شيء فاتك، لا يوجد شيء، ما قامت عليه الأمارة هو الحكم، لأن إن كانت موافقة للواقع طبيعة تعالى الله. حتى تكون مجزية. وإن كانت مخالفة فهي جلبت معها، يعني أحدثت معها مصلحة في المؤدة عوض المصلحة الواقعية، فأصبح الحكم الفعلي على طبق المؤدة. إذا كان على طبق المؤدة ليش لا تقول للزائن إذن مجزي؟ مجزي. ولا معنى لانكشاف الخلاف أصلا، لا يتصور فيها انكشاف الخلاف. إنما تبدل الموضوع فقط، يلزم تبدل موضوع. مثل إنسان كان سافر، كان سافر ودخل الوقت وهو في السفر، فوجب عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة ركعتين، ما صلى إلى أن دخل إلى بلده من الوطن، والوقت باق، طبعا لا بد أن يؤدي الصلاة، يؤديها ماذا؟ رباعي. هنا انقلب الموضوع، كان الموضوع السفر، هنا الموضوع الحاضر. لا يقال كان ركعتين أربع، ذاك موضوعه الصفر، هذا موضوع الحضر، الموضوع اختلف. إذن لا معنى لانكشاف الخلاف. هنا هكذا في الأمارة هكذا تبدل الحكم الواقعي، أصبح على طبق مؤدى الأمارة، وبناء عليه، بناء على السببية بهذا المعنى فأيضا مجزي، لكن السببية بهذا المعنى أيضا باطل. أما السببية عند بعض الإمامية، مصلحة السلوكية، يعبر عنه المصلحة السلوكية. نحن هذا المبحث إنصافا ذكرناه مفصلا في مبحث الإجزاء هناك، والخلاصة لا نريد أن نكرر ما ذكرناه هناك. مصلحة السلوكية التي ذهب إليه بعض الإمامية، الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن وفقه، عبارة عن ماذا؟ عبارة طبعا هو لا يذهب إلى السببية بالمعنى المعتزلي، قطعا ليس بالمعنى الأشعري كذا، وهي عنده طريق الأمارة كاشفه، لكن معنى المصلحة هنا السلوكي هو هكذا، أنه إذا أخطأت الأمارة الواقع، الأمارة عندنا قد تخطئ وقد تصد، إذا نحن أهل مخطئة لسنا مصوبة، فلو فرضنا أخطأت الأمارة أدت إلى الحرام أو إلى ترك الواجب، أدت إلى ذلك، مثلا الواجب عليك أفرض مثلا صلاة الجمعة إقامة على صلاة الظهر أو بالعكس، أو بالعكس، فوضت عليك المصلحة، مصلحة صلاة الجمعة، مصلحة ملزم يوم الجمعة هي إقامة على صلاة الظهر وفي الواقع صلاة الجمعة. هنا قالوا بمقدار ما فوق، يعني إذا انكشف الخلاف قبل الغروب، حتى الغروب كشف الخلاف أن الواجب عليك هو ماذا؟ الظهر ليس الجمعة، أو الجمعة ليس الظهر مثلا، أفرض الظهر هي إقامة على الجمعة والواجب هو الظهر. هنا ماذا فاتني أنا؟ أصل الصلاة ما فاتتني، لأن الوقت باقي، ما فاتتني أصل الصلاة، لأن الوقت يمتد إلى الغروب، إنما الذي فاتني فضيلة، وقت الفضيلة، بل الفضيلة فيها أجر زايد، يعني إحنا عندنا فرق عندنا، يعني هذا متسالم عليه، من يصلي أول الوقت ليس كمن يصلي في آخره أو في وسطه ما شابه ذلك، حتما هذا له أجر عظيم. وبناء عليه فاتتني مصلحة أول الوقت، هذا كيف أعوضها؟ والأمارة سلوك الأمارة، يعني العمل على طبق الأمارة سلوكها يعوض لك ما فاتك. أنت تصلي الظهر مثلا آخر وقت ظهرين، وأما أول وقت راح ليس بيده. العمارة عوض عليه مصلحة أول وقت، أعطت يعني أتت بفائدة عوضت عليك ما فاتك أول وقت لما عملت على طبق الجمعة. لو فرضنا كشف الخلاف بعد الوقت، بعد الغروب، بعد الغروب كشف الخلاف، هو اجتهد أنه يوم الجمعة صلاة الجمعة، في الغروب هو جالس مع الإخوة كذا، التفت أو لفت نظره إلى دليل قوي على صلاة الظهر، ليس صلاة الجمعة، عدل عن رأي الشريف وحكم بصلاة الظهر، يعني أفتى. هنا كشف الخلاف بعد الوقت، هنا أصل الصلاة يعني مصلحة أصل الصلاة ما فات، الذي فات مصلحة الوقت والفضيلة، مصلحة الوقت. فالأمارة تعوض عليك مصلحة الوقت، تعوض عليك الأمارة يعني بمقدار ما فاتك تعوض عليك الأمارة. وهذا جاءت المصلحة بالسلوك، سلوك الأمارة، لذا سميت سلوكية، مصلحة سلوكية على طبق السلوك. طيب نحن أجبنا عن هذه وبينا سابقا، قلنا مصلحة التسهيل أقوى بكثير، يعني الصحيح قد يفوتنا شيء بالعراق في الأمارة لما ذكرنا في حج قبل واحد، يفوتنا شيء، قد تفوت يعني توقع في الحرام، يفوتك الواجب، لكن لأجل مصلحة التسهيل، لأنه لو أراد مولى العلم قطع في كل مسألة في حرج شديد على الناس، هذا في تسهيل، مصلحة التسهيل النوعية أهم بكثير من هذه الأمور، أهم بكثير أصابع. فلسنا بحاجة لهذا القول مصلحة السلوك، بل قلنا أكثر من ذلك، نحن قلنا أكثر من ذلك، قلنا بناء على ذلك يؤدي إلى التصويب مصلحة السلوكية، القول بها يؤدي إلى التصويب. ليش؟ أنا أقول لك ليش. لما تقول هي في سلوك الأمارة مصلحة أو مصلحة الواقع، لو فرضنا مصلحة لم ينكشف إلى الأبد الخلاف، فيتعوض عليك كل مصلحة لحم الشريعة، وهكذا تعوض نفسه، معناه ماذا؟ معناه هذه المصلحة التي أتت بما أنها مصلحة تساوي مصلحة الواقع، إذا ما الفرق بينه وبين المصلحة الواقعية؟ كما أن المصلحة الواقعية فيها حكم، يعني أوجبت حكما، اقتضت حكما، هذه تقتضي، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما قلنا، أحسن يرجع إلى ما هناك وبينا بالتفصيل يلزم منه التصوير، لذا نحن أنكرنا المصلحة السلوكية، ولكن بناء على القول بها نذهب إلى الإجزاء مجزي، لأنه عوضت مصلحة الواقع، عوض عليك، عوض ما فاتك، يعني ما فاتك شيء، فهي مجزي، بناء على ذلك مجزي. أيضا ذكرنا هناك من أراد فليراجع. خلاصة القول بالسببية بأي معنى من المعاني يلزم منه الإجزاء، والقول بالسببية عندنا في المعاني الثلاثة بعض، فإذا نحن ذهبنا إلى عدم الإجزاء. وإن شئت فقل نحن قلنا إن الأمارة طريق إلى الواقع كاشف لسعدة، وبناء على ذلك عندنا لا فرق في عدم الإجزاء فيها، ولا فرق بينه وبين الأصول العملية، هذا غير مجزي، سواء كشف بعلم وجداني خلاف أم بالظن بعلم تعبدي، وسواء في العبادات والمعاملات، هذا القاعدة تكمل الآن من بعض الاستثناءات أذكرها الآن اليوم إن شاء الله أذكرها، لكن القاعدة الأساسية قاعدة أولية عبر عنها قاعدة أولية في عالم الإسلام. إذا عرفت ذلك، بعضهم استدل على الإجزاء مطلقا في العبادات والمعاملات في الأمارات والأصول، استدلوا بدليلين، بدليلين على قول الإجزاء. الدليل الأول قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أبدا في الحرج، باعتبار أن القول بعدم الإجزاء يلزم منه الحرج، ويكفي الحرج النوعي. قال يكفي الحرج النوعي، وحتما هناك حرج على نوع الناس. أمر الزيد، سيد شاب أوتي من القوة ما شاء الله عليه، يأخذ بقدر 10 أشخاص سومية مثلا، ولا يهمه يقضي طيل النهار، لا حرج عليه أصلا. زيد مثلا ما عنده شغل زي أصلا، يقضي، لكن على نوع الناس، كثير من الناس لا حرج، هذا مريض وهذا كبير السن وهذه امرأة وهذا كذا وهذا ظهره كذا وإلى آخره. قال يكفي الحرج النوعي، النوع الناس، نوع الناس في حرج. فإذا لا يجب القضاء، يعني نقول بالإسلام، يعني يلزم الإسلام. جوابه: أولا دليلكم ما استدلت الآية الشريفة. نحن سنقول الآية الشريفة على الرأس والعين، الآية الشريفة أنصافا، وقلنا أصلا هي حاكمة على الحكم الأول، الحكم الثانوي، أدلتنا في الحرج حكم ثانوي، أدلة الحرج، وهذه أحكام ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، وهي أحكام واقعية، نقول أحكام واقعية شيخنا، هذا بلا أشكال ولا ريب. ولكن قلنا سابقا وفي أكثر من مناسبة أن الحرج المنفي الحرج الشخصي وليس النوعي، الحرج الشخصي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني كل إنسان إذا لزم من التكليف الذي كلف به حرج، لزم عليه الحرج، ارتفع عنه. مثلا الوضوء، لو كان أفرض مثلا أيام الشتاء الوضوء حرج عليك، حرجين ضرري وضع شيء آخر، طيب ويرتفع. طبعا حرج المشقة التي لا تحمل عادة، يحرج في حرج شديد. مثلا أفرض إنسان فقير، هذا المثال الآن خطر في ذهني، مثال شرعي، زيد فقير، أخذ زيد فقير ووالده غني، ما شاء الله عليه، عنده مال ما شاء الله كان. وفي هذه الحالة عندنا المقتضى القاعدي في الشرع، يجب على الأب أن ينفق على الولد، وطالما الوالد عم ينفق عليه فهو غني الولد، طالما عم ينفق عليه لا يجوز أن يأخذ كذا من حقوق الآخرين، غني بالنتيجة. لكن لو فرضنا أن الوالد يمن عليه، والمن أحيانا في حرج، حتى في حرج، وأحيانا في حرج مني حرج، في حرج، فحينئذ يكون فقيرا طبعا، كلما يطلب من والد كذا يتكلم عليه بكم كلمة من العيار الفقير، أي لا تحمل الناس، فحرج. إذا طلب والده لا يدفع وحده، ويطلب منه في حرج، هنا خلص صار فقير، مثل يأخذ من الناس مثلا ينطبق عليه العنوان كذا والآخر. حرج يختلف على كل هذا، النتيجة يختلف. لو فرضنا إنسان مسافر، أمر مثلا مسافر، أو امرأة مثلا مريضة، ويريد يعالجها يعني دكتور، وفي هناك حرج في عدم المعالجة باعتبار أنه تحتاج، يجوز أن يعالجها مثلا. مثلا أي شيء بالنتيجة إنسان يجد عليه حرج، أو مثلا إنسان سافر في بلد ما مثلا إذا لم يسلم على الأجنبية فيعتبر عندهم مثلا عنوان العناوين يعني قاسي، أفر لازم هذا العنوان حرج عليه مثلا، بالنتيجة له الخيار والحكم، وهكذا أحكام حرجية بالنتيجة. نحن في الأحكام الحرجية بلا إشكال ولا ريب، طبعا حتى الأحكام الحرجية مخصصة، ما جعلك في الدم الحرج صحيح عام، لكن إذا مخصصت أو الإنسان إذا لم ينكح أخته في حرج عليه، وما يصير لا يجوز في موارد النكاح وكذا، أو إذا ما يعني فعل بالأجنبي يصير حرج عليه، ويصير حرج عليه كذا إن شاء الله، إذا مخصص هنا لا يجوز. نعم قتل نفس الشيء بالنتيجة بشكل عام، كل شيء أيضا فيها تخصيص بالنتيجة مخصصة، حتى هذه القاعدة مخصصة على كل حال. لكن حرج شخصي قلنا ليس النوع، هنا لو فرضنا شخص يلزم من القضاء فترة طويلة حرج عليه، أمرض مثلا نقول بالإجزام. أما زيد أخا زيد ما شاء الله زيد يأكل في اليوم بقدر كذا وليس حرج عليه، وليس زيد لا يجب عليه القضاء، نقول أنه يجزي لأن هناك حرج على عمر، وعمر عليه حرج أنا ليس عليه حرج، هو حرج شخصي بالنبي. فهذه القاعدة تنفع في مور الحرج الشخصي، ثم انتبه قد يكون حرج اليوم غدا ليس حرج، لأن القضاء موسع بالنتيجة ليس فوري، هذا بإمكاني لآخر العمر. أوبرد اليوم أنا علي حرج في القضاء باعتبار مريض وكذا وإلى آخره، ومن قال إن اليوم تقضي؟ يقول مثلا غدا وغدا أيضا لا تقضي، لما تصبح بالسلام والعافية ماذا بإمكانك أن تقضي. فشاهد الحال، فإذا لزم الحرج طول الوقت وحرج شخصي فنلتزم بالإجزاء ولا محظور عندنا. فإذا هي ليست قاعدة عامة. أمير زنائي رحمه الله ورحمته الواسعة استدل بدليل غير الحرج على الإجزاء، استدل بالإجماع، إجماع على عدم القضاء، الإجماع تذهب الإجماع على الإجزاء، ثم قال وبما أن الإجماع دليل لفظي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو في العبادات فقط، العبادات إذا في العبادات لا تقضي، إذا كشف الخلاف للإجماع، هو للإجماع نعم مطلق العبادات. أما المعاملات فقد فصل فيها مرجل نائلي، تارة يقول الموضوع لا زال باق، وأخرى لا صار تالف. مثلا أوفر الزيد عقد على امرأة بالعقد المعاطاة باعتبار أنه لا يشترط تلفظ عنده، مثلا لا يشترط ثم هذا المجتهد عدل عن رأيه وذهب إلى أنه لا لابد باللفظ، لابد من اللفظ في العقد على الامرأة. فالزايد لما عقد على امرأة أو مثلا اشترط اللغة العربية اللي كان مطلق لفظ سواء باللغة العربية أو غيرها، فعقد بالفارسي باللغة الفارسية، والمرأة لا زالت عنده، ثم اجتهد وهي عنده في البيت أنه يجب أن يكون العقد اللغة العربية. في هذه الصورة يقول الميرزا لا بد من إجراء عقد جديد. لا معنى للإجراء، لا بد من إجراء عقد جديد عليها بعد 20-30 سنة. يقول الآن أنت تزوج، يقول أنا أتزوج من جديد باعتبار أنه العقد كان كذا، يا مصلح العقد بعد الذي صار كذا وكذا. شاهد الحال فيعقد يعني بالنتيجة شرعي، بالنتيجة عبر عن مشكلها. هو الاصطلاح يعبر عن وطء شبهة اعتبار العقد في غير محله، لكنه وطء شرعي يعني أولاد شرعية بالنتيجة يترتب عليهم كل شيء. وتارة يقول، تارة يقول لا، الموضوع انتهى لما انتقل إلى عقد، إلى رأي جديد، موضوع انتفى. أوفرد هو كان عنده امرأة ثم طلقها، بعد أن طلقها مثلا عدل إلى أنه ماذا باللغة العربية، وبعدها امرأة لا موضوع حينئذ للعقد الجديد عليها. لا. لا نعم، هذا يؤثر في الضمان. كيف الضمان؟ لو كان شخص اشترى من شخص عين، اشترى سيارة مثلا أو تليفون مثلا أو ما أشبه ذلك بالمعاطات، بالمعاطات باعتبار أن المعاطات يجوز، ثم بعد فترة تلفت العين، راحت العين، ثم باعها مثلا أو كذا، سرقت كذا، تلفت العين، بعد فترة لا صار رأيه الشريف ماذا؟ أنه لابد من العقد، من اللفظ العقد لابد. هنا في هذه الصورة يلزم القول بالضمان أن العقد الأول في غير محله، الوصل أنت معذور لكن ما كان صحيحا، العقد الصحيح باللفظ، فحينئذ لا بد من قلب الضمان، انت ضامن للعين اما ضامن بالمثل او بالقيمة. الى اخره. طبعا هذا التوضيح منا وما وضح هذا المزنين. اقول اما اصل الاجماع في المساله قبل ان نقول في العبادات وخدمتك في العبادات وانا في المعاملات على قسمين، أقول أما دعوى الإجماع، أقول أنه الإجماع موجود وطبعا ما حصله، فنقول لا يخلو، إما أنه حصله للإجماع أو إجماع منقول نقله عن شخص. فإن كان هو حصله للإجماع لو فرضنا فهو حج على نفسه، إجماع حصل، إجماع حصل أنه غير حاصل أصلا. وإن كان إجماع منقول كما يظهر، إجماع منقول بخبر واحد طبعا، فأولا نحن الإجماع المنقول بخبر واحد بالحج لا تشمل أن تحج خبر واحد. ثانيا كيف يتحقق إجماع مع أن هذه المسألة لم تكن معنونة عند المتقدمين أصلا؟ ثانيا كثير من المتأخرين ذهبوا إلى عدم الإزالة، ذهبوا إلى الإجماع. شيخ وين الإجماع؟ وثالثا هذا التفصيل الذي ذكره لم يكتب له التوفيق، يعني هذا ليس بفارق، أمر بقيت عنده العين أو لم تبقى من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، إما أن نقول مجزي وإما أن نقول غير مجزي، هذه التفريقة في غير محله. إذا نحن نقول هذا الدليل أيضا في غير محله، يعني الإجماع الذي ذكره المزنين أيضا لم يكتب له التوفيق، إذا نحن عندنا فقط في صورتين نقول بالإجابة. الصورة الأولى، إذا لزم الحرج الشخصي يبي ولد واحد. ثانيا في خصوص الصلاة، لحديث لا تعاد الصلاة فيما لو كان المفقود، يعني غير مأتي به، لو كان جزءا أو شرطا غير ركنيه. فقط في هذه نقول بالإجزاء. يعني مثلا لو فرضنا زيد اجتهد، زيد لماذا اجتهد؟ أن الصورة غير واجبة، صورة غير واجبة. وعندت روايات صفحة قوية، نحن ضدنا وجوبا، كل الروايات قوية، ذهب إلى عدم الوجوب ولم يحتط، فكان يصلي بلا صورة فقط الفاتحة. طبعا بعض الأقوال عندنا أنه ولو شيء من الصورة، قول آخر على كل حوام فقط الفاتحة. بعد فترة من الزمن عدل عن رأي، عدل، أو كان مقلد، هو كان يقلد مجتهدا يقول أن ماذا الصورة غير واجب، يعني المقلدين أيضا هذه أكثر ما يبتلي المقلد، فكان زيد من المقلدين زيد لعمر، فكان يصلي زيد بلا صورة فترة طويلة من الزمن، ثم مات مرجعه، مات مرجعه. لما مات مرجعه لابد أنه يعني يقلد شخص آخر، فقلد شخصا آخر يقول بوجوب صورة وجوب صورة. وبناء عليه في هذه الصورة نقول يجزي، يعني لا يعيد. لحديث لا تعاد الصلاة صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وإلى آخره. لا تعاد لخصة الحديث الشريف. نحن عندنا حديث يشمل الناس والجهل قصوره، أما العالم والجاهل المقصر لا يشمل الحديث. وعلى مبنى الميرزا النائمي لا يشمل الجاهل قصور، لا يشمل إلا الناس، هذا الحديث لا يشمل الجاهل قصور على مبنى. نحن ناقشنا ذلك، ناقشناه في هذا السؤال. شاهد الحال، ففي خصوص الصلاة وفيما لو كان المفقود جزءا أو شرطا غير ركنين وكان نسيانا أو عن دليل، يعني عن اجتهاد مثلا يا القصور، ففي هذه الصورة نقول بالإجزاء.
قصور يعني قاصر.
نعم
قاصر يعني
طبعا مقصر مثل العالم، إلا في بعض المسائل جهر، ولو جهل أصل الحكم في السفر، وهكذا لو ترك ركعتي الطواف جهلا حتى لو كان مقصرا في اللحال بعض الأمور. فقط فحينئذ نحن نقول بالإجزاء فيما لو لزم الحرج الشخصي أو لو كان من مورد لا تعاد الصلاة. وباقي ما تبقى نقول بعدم الإجزاء، بلا فرق بين العبادات والمعاملة، وبلا فرق بين الانكشاف سواء كان بالوجدان أم بالتعبد في الوقت خلال آخره. هذه القاعدة الأساسية. هذا تمام الكلام في مبحث الاجتهاد، وبقي عندنا مبحث التقليد. مبحث التقليد عنوانه إن شاء الله غدا نشرحه. هناك ثلاث عناوين في التقليد، ونحن قد نضيف إليه شيء إذا اقتضى الحال، يعني قد نضيف بعض الأمور متعلقة بهذه المباحث، قد يكون لها تعلق وتكون مفيدة، قد نضيفها وقد لا نضيف. هناك ثلاث مباحث في التخليد. مبحث الأول هو أنه ما الدليل على التخليد؟ يعني أولا العامل لما يقلد ولا يكون عنده دليل وجهاني، لا يجوز التقليد في التقليد. وها أيضا ما الدليل عند المفتي على أن العامل يجوز له التقليد؟ واحد مثلا أبعد. ثم مبحث ثاني، هل يجب تقليد الأعلام أم يكفي مطلق المجتهد؟ مبحث الثالث يتعلق بتقليد الميت ابتداء أو استمراريا. وطبعا قبل البحث عن ذلك لابد من معرفة التقليد، ما هو التقليد، يعني معنى التقليد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. هذه هي المباحث المتعلقة بالتقليد، ونحن نتكلم فيها تباعا لما يذكره صاحب الكفاية رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.
كيف الله يحفظك. الشيخ أحمد.